بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذه الأحاديث ساقها الإمام رحمه الله لبيان كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رجحه النووي رحمه الله أن هذه هي صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد، حيث قال رحمه الله: قال القاضي: ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال: وهو الأظهر. قلت، أي النووي: وهذا ظاهر اختيار مسلم، ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. فلما لم يتعقبه النووي رحمه الله واستشهد له باستدلال مسلم في هذا الموطن، يعني في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فدل على أنه هو المرجح عنده. وقال ابن القيم رحمه الله: والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة لوجهين: أحدهما حديث محمد بن إبراهيم التيمي وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ والثاني أن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة. وقال ابن كثير: ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمهم سورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا ظاهر، وذكره ابن حجر عن البيهقي وأقره وأيده. فسؤالهم عن كيفية الصلاة عليه في التشهد صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة عليه في التشهد، والتشهد تشهدان. أما التشهد الأخير فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، أي أجمعوا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، واختلفوا في وجوبه، والجمهور على الاستحباب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة، لو تركت صحت الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنها واجبة، لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهو قول الشعبي. وقال ابن كثير رحمه الله: ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. قال: وقد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، والأصل في الأمر الوجوب. قال: مفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو مسعود المدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرع الدمشقي، وبه قال إسحاق بن راهوي، والفقيه الإمام محمد بن راهيم المعروف بن المواز المالكي رحمهم الله. قال: وللقول بوجوبه ظواهر الحديث، والله أعلم. ظواهر الحديث فيها قولوا قولوا، أي أمروا بقول هذا، وقد رجح العلماء أن هذا المراد به في التشهد، ولكن قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: وفي الاستدلال لوجوبها خفاء. وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري عنه المذكور هنا، أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قالوا: والأمر للوجوب، وهذا مطلق عام. قال: وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فدل على أن هذا الأمر مختص بالصلاة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه الزيادة صحيحة. وقد بسط العلامة ابن القيم أدلة الفريقين في كتابه العظيم جلاء الأفهام، وذكر أن العلماء أوجبوا في الصلاة أشياء كثيرة بأدلة هي دون هذه الأدلة التي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتشهد الأخير اتفق العلماء على الاستحباب والمشروعية، واختلفوا في الوجوب، فالجمهور على الاستحباب، والشافعي وأحمد وغيرهما على الوجوب، لا تصح الصلاة بدون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وأما الصلاة في التشهد الأول، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا قد اختلف فيه، أو قد اختلف فيه، فقال الشافعي رحمه الله في الأم: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه، وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب. وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وهذه رواية المزني عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم، أي الشافعي الجديد عنده وآخر الأمرين أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما يصلى عليه في التشهد الآخر، ولكن في التشهد الآخر واجب وفي التشهد الأول مستحب. ومذهب البقية من الأئمة أن التشهد ينتهي وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وقال في زاد المعاد قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جداً، أي التشهد الأول، حتى كأنه على الرطف وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط، يقول ابن القيم: ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات، قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. فالراجح عند ابن القيم يقول أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه الصلاة على نفسه في التشهد الأول، وكذا الاستعاذة من أربع. أما الاستعاذة من أربع فكما قال رحمه الله هي خاصة بالتشهد الآخر لنص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فالعمومات الصحيحة لم تفرق بين التشهدين، وبها استدل ابن حزم رحمه الله كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، وقد ثبت في مستخرج أبي في مستخرج ابن عوانة أو أبي عوانة عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة. ائتها فسلها ثم علمني ما ترد عليك. قال: فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا فدخلنا، فقالت: من هذا؟ قلت: حكيم بن أفلح. قال: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه. هذا أي تشهد؟ أول. قال: لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما يسلم يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى الصباح، ولا صام قط شهرا كاملا غير رمضان. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال: صدقت. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر. وهذه فائدة عزيزة، فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. ولا يقال إن هذا في صلاة الليل، لأننا نقول: الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. وهذا اختيار العلامة ابن باز رحمه الله أيضا، وفتوى اللجنة الدائمة، حيث قالوا في مجموع الفتاوى في 7 صفحة 13، قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، وأما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن مسعود الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف، قال: قلنا حتى يقوم، قال: حتى يقوم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، ولكنه حديث ضعيف، ضعفه النووي رحمه الله في كتاب الخلاصة، والألباني في السنن وفي تمام المنة. وكذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بموضعين: منكر، أخرجه أبو يعلى في مسنده فيه علل، ثم ذكر علله. قوله: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة ابن دليم الأنصاري سيد الخزرج رضي الله عنه أرضاه، شهد العقبة وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال له بشير بن سعد، وبشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان، شهد بدرا، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه من الأنصار. قوله: فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. وفي حديث أبي مسعود: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. قال النووي: معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله: فكيف نصلي عليك؟ قال النووي: فكيف نلفظ أو نلفظ بالصلاة. وفي هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به. فالإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمر الدين يسأل، ولا يجتهد برأيه فيعمل فيخطئ. فالسؤال عند الإشكال هذا مطلوب من كل مسلم يسأل أهل الذكر. قوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، قال النووي معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه، وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يشق عليهم ما قد يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي مسعود قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي حميد الساعدي قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذه ثلاث صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وفي كلها اللهم كما صليت على آل إبراهيم، وليس فيها ذكر لإبراهيم عليه السلام. نسختك صححة. قال ابن القيم رحمه الله أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصرحة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر آله، وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يجي حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد. فحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، هذا لفظ الجماعة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله، هذا رواية من؟ الترمذي، ليس رواية الصحيحين، وهنا عندنا رواية الصحيحين، وذلك رواية لأبي داود والنسائي. وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم وقال كما باركت على إبراهيم، ذكر لفظ الآل في الأول ولفظ إبراهيم في الآخر، هذه رواية الترمذي. وفي حديث أبي حميد الساعدي كذلك كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، وفي حديث أبي مسعود الأنصاري كذلك كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، وهذا عند مسلم. وفي بعض طرقه كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم ولم يذكر الآل، وفي رواية كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم. قال ابن تيمية رحمه الله فهذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم، وفي بعضها لفظ إبراهيم، وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ آل إبراهيم وفي الآخر لفظ إبراهيم. وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي عن يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود، وهذا إسناده ضعيف. ومن رجع لصفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله وجد فيها إبراهيم وآل إبراهيم في حديث واحد، ولكن الشيخ رحمه الله استخدم أقواساً للدلالة على أن هذه الرواية ليست من هذا الإسناد، إنما الشيخ قد يجمع الألفاظ في حديث واحد، والذي هو ثابت من تتبع ألفاظ الأحاديث أنه لم يجتمع إبراهيم وآل إبراهيم في موطن واحد في حديث صحيح، إنما الذي في الصحاح كلها آل إبراهيم. عند الترمذي اختلفت الرواية، إبراهيم في الصلاة وفي البركة آل إبراهيم، فلفظ الصحيح الاقتصار على الآل، فهذه هي الصلاة الكاملة التامة. وأما المجزي منها في الصلاة فقال النووي رحمه الله: والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه الصفة الفضلى، وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول لم يقولوا هذه الصلاة المطولة، لأن هذه الكاملة. وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا أشهر الأقوال وهو مذهب الجمهور، وأدلته كثيرة سردها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، لحديث أبي حميد الساعدي. ما الذي فيه؟ فيه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فجعل بدل الآل الأزواج والذرية، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال ابن القيم: واحتجوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني عبد المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وإلى الآن. وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا، وما كان يحصل لأزواجه بعده من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. قال: واحتجوا أيضا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. قالوا: ومعلوم، قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وابن عبد المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه المؤمنون إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، واختاره بعض أصحاب الشافعي، ورجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم، واختاره الأزهري، واحتجوا له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره، قريبهم وبعيدهم، لقول الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والمراد أتباعه المؤمنون من أقاربه وغيرهم إلا آل لوط. وقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمراد بآل فرعون من هم؟ أتباعه. واحتجوا أيضا بأن واثر بن أسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها، ثم لف عليهم ثوبه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. فقال واثلة: فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال ابن القيم: رواه البيهقي بإسناد جيد. قال: ومعلوم أن واثلة بن أسقع من بني ليث بن بكر ابن عبد مناه، وإنما هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته. قال ابن القيم: حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. واحتج له بحديث أنس بن مالك: سئل النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد؟ فقال: كل تقي. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، يعني قريب منه، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا، فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. طيب، حديث أبي حميد الساعدي: نص النبي عليه الصلاة والسلام على أزواجه وذريته، وجعل الصلاة عليهم خاصة بدل الآل، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال ابن القيم: وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل. وإنما نص عليهم، يعني لماذا خصهم بالتنصيص؟ وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه. فمن قال إن آله في الصلاة كل الأمة فقد أبعد غاية الإبعاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى نفسه ثانيا، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا، ثم جاءت الصلاة على محمد وآل محمد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن أهله هم أهله وأقاربه. قال: ولا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع كما ذكرنا من النصوص، والله أعلم. وقوله كما صليت على آل إبراهيم، وفي السنن كما صليت على إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للعالم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الاسم من النمط المتقدم، فإن إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم، والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم، فإن أبانا الأول آدم، والأب الثاني نوح، وأهل الأرض كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. والأب الثالث أبو الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء، الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء. قال: والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث، وهو إمام الحنفاء، ويسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه. وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، وفي تشبيه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آل إبراهيم أو بالصلاة على إبراهيم إشكال عند العلماء، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم؟ يعني اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمد أفضل من إبراهيم. قال: فكيف طلب له من الصلاة ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وللعلماء أقوال كثيرة في ذلك تزيد على 10 أقوال، بسطها العلامة ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام، وتعقبها كلها وبين فساد الفاسد منها، ثم قال رحمه الله: وقالت طائفة أخرى آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب أو طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. يعني لماذا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حتى ترتفع هذه الصلاة؟ لأن في آل إبراهيم من الأنبياء ما الله به علي، فالأنبياء من بعده كلهم من ذريته، وفي أمة النبي بعده لا يوجد نبي. فإذا سئل لآل محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ما سئل لإبراهيم، دخلت فضيلة في هذا الصلاة، وهي ما كانت للأنبياء قبله فتحصل له ولأمته. قال: وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. هذا في البداية، يعني صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يشمل من؟ يشمل إبراهيم ويشمل الأنبياء ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من آله ومن ذريته. ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره. يعني شملته الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم خص بصلاة مثلها كاملة له خاصة، فدل على أنه أولى الناس بهذا. قال: فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ تقول: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. تقول: علي عليه الصلاة والسلام. أو لا يجوز؟ غير الأنبياء؟ ستأتينا إن شاء الله، سيأتي تفصيلها. ها؟ علي أبي أوفى؟ سيأتي. جزاكم الله خيرا، هذه مسألة فيها كلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.